بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن الآن مع القاعدة 4، المشقة تجلب التيسير، وقد ذكرنا بعض الفروع المتعلقة بذلك، واليوم نحن مع فوائد حول هذه القاعدة. الفائدة الأولى: المشاق على قسمين. طبعا أخواننا، المشاق لها أنواع، مر معنا سابقا أنها مشاق دون الوسع، أقل من الوسع، ومشاق على قدر الوسع، ومشاق فوق الوسع. والذي نفاه ربنا عز وجل تفضلا، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن نفى التي فوق الوسع، وبقي المشقة التي قدر الوسع والتي دون الوسع. فالآن جعل المشقة التي دون الوسع والتي في الوسع قسما واحدا، والقسم الثاني هو المشقة الزائدة على الوسع. ليه؟ وذلك لأن من حيث الأحكام تنقسم إلى قسمين. نعم.
وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة.
نعم.
الفائدة الأولى: المشاق على قسمين. مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل،
وهذا لا أثر له في التكليف لأنه قدر الوسع، هذا لا يضر. نعم.
ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار،
يعني هذه مشقة هي من أثر العبادة، وإلا لولا هذه المشاق لكان الناس كلهم أولياء.
ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها،
يعني الإنسان عندما يسافر في الحج هناك تعب، وهناك الآن مشقات، وهناك الآن مزعجات، وهذا كله لا قيمة له. لماذا؟ لأنها مشاق قدر الوسع ولا تضر في التكليف. نعم.
ومشقة ألم الحد ورجم الزناة وقتل الجناة وقتال البغاة،
كل هذه إخوان أيضا مشاق، يعني هذا الإنسان الذي يعني يجلد وهو في حد الزنا، أو تقطع يده، هذه كلها ما في عليه ألم، ما في عليه مشكلة، ما في عليه يعني مشقة. نعم، لكن هذه المشقة كلها لا قيمة لها أمام الفائدة العظيمة التي تكون على مستوى المجتمع، لذلك تذوب المفاسد القليلة أمام المصالح الكبيرة. نعم.
فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات. وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة، فالمراد من الخوف الخوف من الاغتسال على نفسه أو على عضو من أعضائه،
فإنه يتيمم، يعني إذا خاف الجنب إذا اغتسل أن يموت أو أن يتلف شيء من أعضائه. نعم، هذا ما الحكم إخوان؟ أو أن يمرض مرضا يعني فيه حرج، هذا ما الحكم؟ هذا إخوان له أن يتيمم وليس عليه الغسل. أما لو كان إنسان شاب مثلا، ممكن أن يغسل بماء بارد ويصيبه شيء من البرد القليل ومشقة قليلة محتملة وليس فيه مرض أو تلف عضو، هذا يلزمه الاغتسال. نعم.
أو من حصول مرض، ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة،
لجواز التيمم من الجنابة،
ألا يجد مكانا يأويه ولا ثوبا يتدفأ به
بعد الاغتسال، يعني ولا ماء مسخنا
ولا حماما. والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر كما في الخانية، لعدم اعتبار ذلك في الخوف في أعضاء الوضوء،
يعني غالبا أن هذا الأمر لا يفضي إلى تلف في الوضوء، يعني أن يغسل وجهه في الماء البارد أو يغسل يديه في الماء البارد، هذا غالبا ما في إشكال. على كل حال، إحنا لو أجتنا حالة إنسان مثلا بجسم معين الماء البارد أن يمرضه فعلا، فما الحكم؟ نقول له أيضا له أن يتيمم. نعم.
وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا،
هذا القسم الثاني. القسم الأول ما لا تنفك عنه العبادات، الآن ما تنفك عنه العبادات، قال فعلى مراتب. نعم.
الأولى مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف.
صلوا سوا.
الأولى مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء،
انتهى. حكمها
فهي موجبة للتخفيف.
تمام، هذه المشقة الكبيرة موجبة للتخفيف. نعم.
وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر،
مع أن البحر الآن إخوة فيه مخاطر. نعم. قال فإن غلبت السلامة، فإن غلبت السلامة فإنه يلزمه الحج، وإن لم تغلب السلامة لا يلزمه الحج. نعم.
وكان الغالب عدم السلامة لم يجب،
لم يجب الحج، مع أنه في عنده الآن يعني قدرة على الحج وعنده الزاد والراحلة وما شابه ذلك. مثل الآن مثلا كانت القوارب سابقا ممكن أنه نقول السلامة فيها غير غالبة، أما هلأ السفن هلأ السلامة فيها غالبة.
الثانية مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه.
لما بيصوم بجع رأسه شوي بعد العصر، على المغرب كله بيروح، ما في قيمة هاد. هالمرأة الآن بعد عصر شوي بتدوخ أو ما شابه ذلك، لا قيمة لها في المسألة هي.
لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.
نعم.
ومن هنا رد على من قال من مشايخنا إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا لا يضر معه الصوم، وإلا فيقع عن رمضان، بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر.
هو لازم العكس. هلا هون جاب التنتين لا يضر، المفروض الأولى إن كان مرضا يضر معه الصوم. شو قال مين؟
يقول وإن كان مرض لا يضر معه الصوم،
الظاهر أن
لا زائد
سهو القلم.
تمام. إنه إذا كان لا يضر معه الصوم ما بيترخص. إحنا إشكالنا وين؟ أنه أن يحق له يترخص بالفطر وكلف نفسه الصوم مع أنه ليس مكلفا به، فهذا هل يقع عما نوى أم يقع عن رمضان؟ هل هذا في المسافر يقع عما نوى عند أبي حنيفة؟ طب في المرض قال لك عندنا روايتان، في رواية أنه قال كالمسافر، في رواية قال لا يقع عن رمضان. نعم.
تنبيه مطلق
هي.
نعم. ومن هنا رد على من قال من مشايخنا إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر،
إذن هو مريض في رمضان ونوى الصوم كفارة أو نوى القضاء، يعني قال لك أنا رمضان الحالي لم يلزمني، لكن في عندي رمضان الماضي لحصوم أنا في رمضان الحالي عن رمضان الماضي، من حكم؟
فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا لا يضر
ما بدأ
يضر معه الصوم.
أيوة.
وإلا فيقع عن رمضان بأن ما لا يلزم بأن كان لازم شنو بأن كان ما
لا
بأن ما لا يضر. أيوة.
رد عليه بهذا الكلام،
بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر. تنبيه: مطلق المرض وإن لم يضر.
صبرنا شوي علينا شوي خلينا نعيدها.
وإلا فيقمع رمضان.
ومن هنا
رد على من قال من مشايخنا إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا يضر معه الصوم، وإلا فيقع عن رمضان، بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان. وكلامنا في مريض رخص له الفطر. هو عم يرد عليه سيدنا، يمكن يعني هو قال لا يضر.
أنا هذا اللي استوقفني أنا. بس خلينا ماذا قال مشايخنا الآن؟
لا يضر.
إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر فإنه يقع عما نوى. طيب ألا هون المريض نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر، يعني هو الآن في رمضان عم يصوم كفارة أو قضاء، عم يقول يقع عما نوى. طيب إن كان مرضا لا يضر معه الصوم، هيك كاتبينه، إن كان مرضا لا يضر معه الصوم،
هذا المردود يعني سيدنا عم يرده،
وإلا فيقع عن رمضان. يعني إذا كان لا يضر معه الصوم يقع عما نوى، وإذا كان يضر معه الصوم يقع عن رمضان، ما صحيح هيك. لا ما صحيح، ولا بتركز هيك أصلا، إنما ما يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر. هلا عندنا الآن احنا في عند الأحناف عندنا روايتان عن أبي حنيفة في المريض. رواية تقول إذا كان مرضا يبيح له الفطر يقع عما نواه، والرواية الثانية إنه لا، حتى لو كان مرضا يبيح له الفطر يقع عن رمضان. هذول روايتين، فهو كلام الشيخ كانه كلام آخر ثالث صار. تمام، بأنما ليس ما يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر.
وسيدنا هو جاب الكلام رد، يعني رد القول هذا، يعني لازم يكون القول هو مخالف، مشان يعني إذا كان سليم ما في داعي للرد عليه.
لا، هو الإشكال أنه عندنا روايتان عند الأحناف. تمام، الآن عندنا روايتان عند الأحناف،
لازم يكون وافق.
فهل هذه رواية ثالثة؟
أيوة.
هل هذا أصل الكلام هون؟ يعني كان رواية ثالثة، أما هو الآن عما كأنه عم يرد حتى الرواية التي قالت بجواز الترخص عند المرض الذي يضر معه الصوم. ومع ذلك أنه لا ما بيصير.
سيد الحاشي تحت الكلمة
شو آية؟
يكون الرد باعتبار التفصيل، أي أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل لأن الكلام في مريض رخص له الفطر.
تأمل هذا هنا إذا محكي إنه هو الآن عم يرد على أحد الروايتين عند الأحناف. أنا ما بدي لا.
إذا قلنا يضر معه الصوم شيء يكون وافق الإمام أبو حنيفة بأحد الروايتين.
لا مو هيك الفكرة سيدنا. الفكرة الآن إنه قوله الآن سؤال هو
إن كان
مرضا يضر معه الصوم وإلا فيقع عرض. هالتفصيل هذا اسمهنا ما في داعي له. لأنه بالأصل إذا كان لا يضر معه الصوم حلو يفطر أصلا. ومع هالشيء هالكلام هذا في إشكال.
الروايتين عن أبي حنيفة باللي يضر معه الصوم.
طبعا.
أما هاي خارجة. نعم. هاي ثالثة.
لا خلاص احنا اتفقنا شيء لا. مرضا يضر معه الصوم. إن هذا التفصيل ما في داعي له. لأنه كلامنا فقط في النوع الأول. نعم.
إنه يقع عما نوى.
هل هذه الرواية عم يردها هو؟ الرواية هي عم يردها. الصحيح أنه عند الأحناف أن المريض لو نوى واجب آخر يقع عن رمضان خلاف ما قال هون. نعم.
تنبيه: مطلق المرض وإن لم يضر إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها بخلاف مرضها.
لا، إن كان بالزوج هذا المرض. نعم. يعني مانع. نعم. من صحة خلوته
كان
بها.
تام يعني هون سيدنا كان تام.
لا،
إن كان بالزوج. إن وجد بالزوج يعني المرض.
لا، أو كان موجودا بالزوج.
نعم سيدنا. مطلق المرض وإن لم يضر.
احنا متفقنا الآن اللي بالخلوة الصحيحة لابد من انتفاء المنع الحسي والشرعي والطبيعي. فسر الطبيعي المرض. نعم. طيب إذا كان الآن مطلق المرض
بالزوج
وإن لم يضر، إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته. نعم. هذا المرض إخواننا ولو كان مرضا قليلا يمنع صحة الخلوة، لأنه لا يخلو عن فتور في الرغبة. المريض إخوانا ولو مرض فيه ربما يعني يضعف على العلاقة الزوجية وإن كان خفيفا. نعم.
الثالثة متوسطة بين هاتين.
هناك قلنا مشقة كبيرة مشقة خفيفة والآن متوسطة.
كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة المرض زيادة المرض أو بطء البرء فيجوز له الفطر. وهكذا في المرض المبيح للتيمم. واعتبروا في الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص.
مع أنه ممكن إنسان أن يكون يعني يحج بمستوى أقل. إن عملك لا، هذا الآن مكلف في حج تناسب مع مناسب له. نعم.
حتى قال في فتح القدير: يعتبر في حق كل إنسان ما يصح معه بدنه. وقالوا: لا يكتفي بالعقبة في الراحلة، بل لابد.
هيك ضابطة العقبة؟
من مضبوط؟
العقبة.
بالعقبة. نعم.
أن يتعاقب اثنان على الدابة.
أيوة. نعم.
تركب أنت مرة وأنا مرة.
نعم.
لا، هذا بكفي. بده كل واحد يكون له راحلة أو زامل أقل ما يكون أو شق محمل. نعم.
وقالوا: لا يكتفي بالعقبة في الراحلة، بل لابد في الحج من شق محمل أو رأس زاملة.
الزاملة هي يعني ناقة مستقلة يركبها لحاله، أو شق محمل بتقعد انت على الطرف هذا بيقعد نساء على الطرف الثاني.
لا تكون من شق سيدنا
من شق محمل
من شق محمل ممكن.
لا، من شق محمل.
من شق محمل. نعم.
المحمل هذا اللي بحطوه فوق الدابة.
نعم.
تقعد انت على الطرف هذا بيقعد على الطرف الثاني.
نعم. معادل يعني العدل. ومن المشكل التيمم.
المعادي لا بيكون على المحمل.
أيوة.
بيكون على الخرج نفسه.
نعم.
نعم. العديل واحد بيكون على الخرج والطرف هذا الطرف الثاني. نعم.
ومن المشكل التيمم، فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له أن يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهابا أو منفعة أو حدوث مرض أو بطء برء، ولم يبيحوه بمطلق المرض مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير، ولم يوجبوا شراء الماء بزيادة فاحشة على قيمته لليسيرة. الفائدة لليسيرة. الفائدة الثانية تخفيفات الشرع أنواع. الأول تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها. الثاني تخفيف تنقيص كالقصر في السفر.
مثلا المرأة الحائض ما بتصلي، نعم، في حال المرض لو طال لا يصلي ما فعل قضاء، نعم،
كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل،
نعم.
وأما على قولنا من أن القصر أصل والإتمام فرض بعده فلا إلا صورة،
إن رخص بس بالصورة فقط، أما في الواقع صار عزيمة. لذلك عندنا أخوان القصر عندنا عزيمة وليس برخصة، لذلك ليس للمسافر أن يتم. لو أن المسافر أراد أن يصلي الظهر 4 ركعات ليس له ذلك. نعم.
الثالث تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء.
لا مو هيك،
كإبدال القيام
والقيام في الصلاة أبدلنا بإيش؟
بالقعود
والاضطجاع، خلاص
حط فصل.
وأبدلنا الركوع بإيش؟ والسجود بالإيماء.
والقيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع
يعني إما أن يقوم قائما أو أن يقعد أو أن يضجع، ويعتبر هذا كله بدل عن القيام. نعم.
والركوع والسجود بالإيماء،
خلاص.
والصيام بالإطعام. الرابع تخفيف تقديم كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان.
يعني جواز تقديم الزكاة على الحول مع أنه لم تجب بعد، لكنه أداها بعد السبب قبل الشرط، أداها بعد السبب وهو ملك النصاب قبل الشرط وهو حولان الحول. تجوز عندنا لنصاب واحد أو لنصب أو لسنين، يدفع مثلا كذا مبلغ كبير لهي 5 سنين لقدام زكاة المال، شنو الحكم عندنا؟ يجوز. نعم.
في رمضان
كمان ايش دفع صدقة الفطر من اول رمضان، وقبل حكم هي قبل السبب الوجوب، عندنا تجب يوم الفطر صباح يوم الفجر الفطر، ومع ذلك اداها قبل وجوبها. هلا لو انسان دفع الفطر من اول الشهر ومات اخر الشهر قبل ما يجي عليه صباح يوم العيد ما في عليه فطرة، اذا هو اداها قبل وجوبها ومع ذلك جازت. نعم.
وقبله على الصحيح،
يعني قبل رمضان كمان،
بعد تملك النصاب في الأول ووجود الرأس بصفة المؤنة والولاية في الثاني.
يعني طالما أنني عندي السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه، إذن معنى ذلك يجوز لي أن أدفع الفطرة. سبحان الله، الآن تحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه، رأس يمونه ويلي عليه. الآن ابني الصغير موجود من أول رمضان أو حتى من أول رمضان، يجوز لي أن أدفع الفطرة عنه. فالرواية هنا قبل رمضان، أنا اللي بعرفه من أول رمضان، في رواية أخرى قبل رمضان، أما المعتقد أنه من رمضان فقط. السنة القادمة بيحسب شو عندي زكاة أنا السنة هاي، مثلا عندي كذا دافع منه كذا وبكمل، وإذا عنده زيادة شو بيحسبها مثل اللي بعده وهكذا. نعم.
الخامس تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه. السادس تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر مع بقية النجوى وشرب الخمر
إن هذا الإنسان الذي لم يزل النجاسة بالكلية، لما إنسان دخل الخلاء ومسح بمحرم أو بحجر، إما أزال كل النجاسة وإنما خففها، ومع ذلك شو قلنا له؟ يجوز لك أن تصلي مع هذه النجاسة. نعم.
وشرب الخمر للغصة.
نعم.
السابع تخفيف تغيير كتغيير نظم الصلاة للخوف والله أعلم.
إن صلاة الخوف لها كيفية تخالف الكيفيات المعهودة الأخرى، ومع ذلك ماذا قلنا؟ يجود ذلك عند الخوف. الطائفة الأولى الآن تصلي مع الإمام ركعتين ثم تذهب إلى مكان الحراسة، تأتي الطائفة الثانية ثم تعود الطائفة الأولى وهكذا، هذا خلاف نظم الصلاة. قال هذه رخصة في صلاة الخوف. نعم.
الفائدة الثالثة المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا. ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه.
بالله هذا في حرج، إلا ولو في حرج لكن في نص فلا معتبر بهذا الحرج
إلا الإذخرة. وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج.
نعم.
ورد عليه بما ذكرناه، وذكره الزيلعي في جنايات الإحرام.
ما بده وهما
الأخيرة سيدنا
ذكره الزيلعي.
ذكره الزيلعي في جنايات الإحرام.
نعم.
وقال في باب الأنجاس إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله عليه السلام إنها ركس أي نجس، ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم. وفي شرح منية المصلي من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة رحمه الله، ولا حرج في اجتنابه.
غير زيادة، يعني اشترط في النجاسة المغلظة أن يكون لا حرج في اجتنابه، أما إذا كان اجتنابه فيه حرج تنقل من المغلظة إلى المخففة. نعم.
ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار. وفي الغليظة على قولهما ولا بلوى
في إصابته. نعم.
في إصابته كما في الاختيار أيضا. وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب.
نعم.
والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين، فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي إنما عمت بليته خفت قضيته.
حلو. عمت بليته خفت قضيته، يعني المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم.
الفائدة الرابعة.
نعم.
ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وجمع بينهما بعضهم بقوله كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
ما شاء الله.
ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وقولهم
يعني قد يكون الأمر نعم جائزا في البقاء وغير جائز في الابتداء. نعم، لأن البقاء أسهل من الابتداء. هلا مثلا في عقد النكاح مثلا يشترط فيه الشهود عند العقد، عند ابتداء النكاح يشترط الشهود، لكن عند دوام النكاح ما بده الشهود. عند دوام النكاح ما بده شهود. نعم هنا شو قال؟ يغتفر في الدوام يعني في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. الصلاة يشترط النية عند التحريم، أما لو أن إنسان أدى باقي الأركان مع الغفلة شو الحكم؟ عم يركع ويسجد لكنه هو الآن غافل، ما الحكم؟ صحت صلاته. طيب وين النية؟ قال اكتفينا بها في الابتداء وفي البقاء لم نشترط وجودها. نعم.
وقولهم يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما.
نعم.
القاعدة الخامسة،
نقف عند هذا الحال. الحمد لله رب العالمين.